أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أخواتي الكريمات، السلام عليكن ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الكريم، وهو مجلس خاص بدعوة وتربية أخواتنا في المرحلتين الثانوية والجامعية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. في باكورة وفاتحة هذه المجالس آثرت أن تكون الكلمة نصيحة عامة لأخواتنا، وإن شاء الله تعالى نبدأ من المجلس القادم قبيل العصر بساعة، إن قدر الله تبارك وتعالى لنا البقاء واللقاء، نبدأ إن شاء الله تعالى في دورة طيبة بعنوان ما لا يسع المسلمة جهله. ولأن المرأة المسلمة بالنسبة لنا لها فضلها ولها بركتها، ولأن المرأة المسلمة هي أم لنا أو أخت لنا أو زوجة لنا، هذه المرأة عندنا في ديننا مصونة، عزيزة، مكرمة، محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى. ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا نحن المسلمين أن يسر الله تعالى لنا دينه القويم وكتابه العظيم وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن كان لنا من كلمة فإننا نذكر أخواتنا في هذه المرحلة الخطيرة بما أوجبه الله تبارك وتعالى على المرأة. فالمرأة المسلمة لها صفات ولها سمات يلزم أن تجتهد غاية الاجتهاد في توفيرها لنفسها. من صفات المسلمة المتدينة أنها صاحبة عقيدة لا صاحبة أهواء، والعقيدة مما يعقد الإنسان عليه قلبه، فيلزم المرأة المسلمة أن تبدأ أول ما تبدأ بتصحيح عقيدتها في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تلتزم بعقيدة أهل السنة والجماعة، إذ هي الفرقة الناجية إلى قيام الساعة، هي المتبعة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وآثار صحبه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. سموا أهل السنة لأنهم ملتزمون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسموا بالجماعة لأنهم لا يجتمعون إلا على الحق، الحق المجرد الذي هو كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أولى صفات المسلمة المتدينة أنها صاحبة عقيدة تتحرك في حياتها كلها وفق المنظور العقدي. أما المرأة التي تسير وفقا للأهواء والرغبات والتي تتبع الإعلاميين والإعلاميات والممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات والسياسيين والسياسيات، فهذه المرأة لا يقر لها قرار. لماذا؟ لأنها لا تعرض أفكارها أو الأفكار التي تعرض إليها وتتلقاها عن هؤلاء على ميزان الحق، وميزان الحق هو كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم لله ضره: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فإذا كان يحرم علينا نحن المسلمين أن نخالف بين قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نختلف مع النص المعصوم والوحي المعصوم كتابا وسنة لمجرد اتباعنا لكلام فلان من الفقهاء، فكيف بهؤلاء الذين يضلون الناس على علم وينشرون الأباطيل ويكذبون ويتعمدون الكذب ليشيعوا الشائعات الضارة في مجتمعنا المسلم؟ إذن المرأة المتدينة امرأة عقائدية، امرأة لا تخرج في مواقفها في تصوراتها في سلوكياتها في أقوالها وأفعالها وحركاتها وبواعث ذلك كله عن العقيدة عن الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثانيا من صفات المسلمة المتدينة أن نهجها في هذه الحياة هو الإسلام، تفخر في كل وقت وحين أنها مسلمة، وتنشر بين العالمين أنها لا تحيد عن الإسلام قيد شبر، بل تعلن ظاهرا وباطنا أن الإسلام بالنسبة لها منهج حياة وطريق نجاة، معتمدة في ذلك على الفهم الصحيح لقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا فصل بين الدين والحياة كما يقول أهل الزور والباطل والضلالة، بل على العكس، تسير هذه المرأة في حياتها وفق المنظور الشرعي الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه المسلمون لا سيما الصحابة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المرأة المسلمة منهجها الإسلام. أما المرأة المتهتكة، المرأة التي يراد لها أن تسير وفق رغبات أعداء الله في الداخل والخارج، فهي ترفع شعارات أخرى وترفع لافتات الضرار، فتقول: لا، الإسلام يعني البداوة والتخلف والرجعية، يعني الفاشية، يعني أن نعود إلى قبل 1400 سنة، وأن هذا الدين تقصد الإسلام لا يناسب إلا زمانه وزمان بعثة نبيه، أما نحن فنحن في مطلع القرن 21 يجب أن نتخفف من هذه الأحكام جملة وتفصيلة وأن نساير العالم، وها نحن تخففنا من الأحكام وتخففنا من الأخلاق الإسلامية فتقدمنا تقدما سريعا جدا ولكن نحو الخلف، فكان تقدمنا نحو الهاوية. وتقدم غيرنا لما استمسك بأصوله وإن كانت أصولا فاسدة كاسدة، تقدم غيرنا فساد الأرض وقاد البلاد والعباد. يا عباد الله، يا أخواتي في الله، من تنكب طريق الإسلام أوشك على الهلاك في دينه ودنياه وأخراه. وأنتم ترون الواقع المعايش الآن، تمرد من تمرد على حكم الإسلام في بلادنا وفي قطرنا المصري وفي كثير من البلاد التي نحت نحونا، فما كان من هذه البلاد إلا أن ازدادت فقرا وتخلفا ورجعية وانهيارا كليا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والدينية. لما استبدل الناس بالبعير بعرا وبالثريا ثرى وبالنعيم نارا، فجعلوا من لافتات الضرار الوضعية كالعلمانية والليبرالية واليسارية والماركسية والاشتراكية والناصرية والقومية والوجودية والإلحادية والتحررية كتحرر المرأة يعني أقصد، لما رفعت هذه اللافتات أرجو أن ننظر إلى مردودها في واقعنا الآن. بالنسبة للأخوات سأركز على مسألة تحرير المرأة، حررت المرأة كما يقولون من رق العبودية لله عز وجل، حررت المرأة من الاستسلام لمنهج الشرع، حررت المرأة من الحجاب الشرعي بما يعرف بسياسة تكسير الموجة، بدأوا بقاسم أمين وصفية زغلول وهدى شعراوي والشلة اللي هي هديا، واخد بالك انت ازاي، وبدأوا يقولوا احنا بس عايزين نكشف النقاب لان النقاب ده بيعرقل المرأة والقصص دي كلها، واحنا مش معنى كده ان احنا بنقول للناس تقلع الحجاب او ان هي تسيب الحشمة والكلام ده. فلما بدأت هذه الدعوة الآثمة في الانتشار رأينا ثمارها الآن. بتمشي حضرتك في الشارع وبتمشي الأخوات في الشارع بتلاقي البنت لابسه ميني جيب وميني ميني جيب ومفيش جيب، وبتلاقي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من فسق وفجور، والجامعات والمنتديات والشوارع والطرقات شاهدة على ذلك. لما نحي الإسلام رأينا هذه الآثار. هل تقدمنا؟ والله ما تقدمنا إلا إلى الوراء. هل انتشر الرخاء الاقتصادي بتحرر المرأة؟ انتشر الكساد وظهر الفقر لأنه بعري المرأة تنتشر الفتن وتهيج الشهوات الكامنة لدى الشباب، وبالتالي يقعد هؤلاء عن العمل وتقعد البنات عن الجد، فيصبح المجتمع مجتمعا شهوانيا. المجتمع ده ماشي كده، الشهوات فيه زي ايه بالظبط؟ زي المجاري اللي طفحة، لا فيه تعليم ولا فيه رقي ولا فيه صناعة ولا فيه تجارة ولا فيه بيع ولا فيه شراء، بل انتشر الزنا بكل درجاته، وانتشر ما يعرف الآن بالارتباط بين الشباب والبنات، وكل هذا بشؤم مخالفة منهج الله ورسوله. إذن منهج المسلمة الإسلام، لا تحيد عن الإسلام وإن حوربت من العالم كله. فلن نقبل بغير الإسلام بديلا ولا حكما وإن وضعوا السيوف على رقابنا. من صفات المرأة المسلمة المتدينة المتحضرة المثالية أن أخلاقها أخلاق إسلامية فاضلة، أخلاق نابعة من الإسلام ومن ذاتية الإسلام. ليست الأخلاق كما يقول هؤلاء الأفاكون الخراصون، كما يقول هؤلاء الأخلاق نسبية. يعني إيه نسبية؟ يعني الأخلاق حسب الزمان والمكان. دلوقتي مثلا عرف الناس إن البنت تلبس بنطلون جينز وتلبس بودي كارينة وتلبس كده تدينة خفيفة وتحط ميك اب، واخد بالك انت ازاي، وتمشي مع واحد مثلا لان ده جارها او لان دون صاحبها او لانه ناوي يخطبها، واخد بالك، والاعمال بالنيات والقصص دي. السؤال، هل هذه اخلاق الاسلام؟ لا والله ليست اخلاق الاسلام، ولكنه عرف فاسد اريد لنا ان نتبعه وأن ندع المحكم من أخلاقنا الإسلامية. فكانت النتيجة أن تشربت البنت المسلمة هذه الأخلاق الفاسدة، فزال عنها الحياء شيئا فشيئا، وبدأت البنت في الاستئساد. ده الواحد بيركب أحيانا في بعض المواصلات تلاقي واحدة ممكن تمسك السواق، السواق بيترعش منه وهي قاعدة تزعق. وما عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجاب. حدث نوع من أنواع الإحلال والإبدال، بقت المرأة رجل. المرأة دلوقتي بيجيبوها وبيستخدموها كسلعة في بعض المحلات أو في بعض المتاجر أو في بعض المكاتب، بيجيب ويقول لك مطلوب آنس، خلي بالك من المواصفات، حسنة المظهر، ذو عيون جميلة، ذو رموش كحيلة، وما فيش مانع لو حطت ايه عدسات كده مثلا عينيها خضرة ولا بتاع عشان الزباين لما يشوفوها تنشرح صدورهم ويشتروا. وتجد ان بيجيبوا البنات دي من باب أنها سلعة رخيصة، فهل تقبل المسلمة أن تكون سلعة رخيصة؟ الإسلام لا يقبل لها ذلك. إذن أخلاق المسلمة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأخلاق صحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أكابر الصحابة أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وبقية العشرة المبشرين بالجنة وأهل بيعة الرضوان إلى غير ذلك. وكذلك أخلاق المسلمة لا تنفك عن أخلاق عائشة رضي الله عنها، ولا عن حفصة رضي الله عنها، ولا عن غيرهما من أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات الجليلات من ورائهن. أخلاق المرأة نابعة من ذاتية الإسلام ثابتة وليست نسبية. أدب المرأة المسلمة المتحضرة المثالية الحياء والعفة والطهارة، وكل هذا مستور تحت حجاب شرعي. هذا الحجاب أيها الإخوة له سماته التي نص عليها أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم: وحجاب المرأة المسلمة يجب أن يكون مستوعبا لجميع البدن بلا استثناء، واختلفوا في الوجه والكفين، ورجح كثير من أهل العلم وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها في زمان الفتن. طيب احنا دلوقتي بقينا رقم 2 عالميا في التحرش الجنسي، و4 عالميا في نسبة مشاهدة المواقع الإباحية. شفتوا بقى التقدم، مصر متقدمة، وبكرة تشوف مصر. فبقينا 2 في التحرش الجنسي. لا، ولسه كمان اللي جاي ان بداية شهر 4 اللي هو ابريل 2015 سترفع الرقابة الفنية من على الافلام والمسلسلات. ليه بقى؟ علشان احنا كنا بلد محافظ كما يقولون، فاحنا دلوقتي بنعمل حرية ابداع وحرية تنوير، وهذه الحريات المطلقة كفلها دستور 2013 لعنة الله على من كتبه وأيده. فهيشيلوا كمان الرقابة، يعني ربنا يتولى الأجيال اللي جاية. هيبقى البورنو بشكل صريح في كل بيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى البيئة دي بيئة فتن. إذن أستحب لك يا أمة الله أن تستتري تماما، يبقى أن يكون الحجاب مستوعبا لجميع البدن. ثانيا، ألا يكون الحجاب زينة في نفسه، كأن يكون مزخرفا أو ملونا بألوان منفتة أو منقرشة بخيوط فضية أو ذهبية. ألا ده أمال الحجاب اللي احنا بنشوفه دلوقتي، حجاب شوبينج سنتر، خد بالك انت تلاقي الاخت ما شاء الله لابسه نقاب على جيبه، واحيانا على بنطلون، ولابسه تونيك. فيه يا اختي في ايه؟ والله اصلا انا عايز ارضي ربنا وارضي نفسي. هذا حرام. الا يكون الحجاب زينه في نفسه، ان يكون صفيقا متينا ولا يكون شفافا. الا ان يكون صفيقا متينا ولا يكون شفافا، أن يكون واسعا فضفاضا غير ضيق. يعني ما ينفعش تلبس حجاب على عباية ضيقة من ناحية الخصر، بل واجب أن يكون الحجاب واسعا فضفاضا غير ضيق، فيصف شيئا من جسمها أو يظهر أماكن الفتنة في الجسم. ألا تكون الثياب مبخرة أو مطيبة أو معطرة، ما تحطيش عطر كامل إلا لزوجك. ألا يشبه لباس الرجال. دلوقتي ممكن حضرتك تروح المحل تلاقي الرجالة بيلبسوا بنطلون ميلتون، وتلاقي البنات بيلبسوا بنطلون ميلتون. لا، وأحيانا من الخيبة اللي بتلينا بيها ان تدخل محل فتقول له هي بناطيل الرجاله فين، يقول لك يا شيخ ما هو بناطيل الرجاله والحريم واحد، يعني ممكن ممكن برضه الواحده تلبس نفس البنطلون او العكس. الا يشبه لباس الرجال، والا يشبه ملابس الكافرات. الا ده الكافرات دلوقتي بيتعلموا من الممثلات العربيات اللي بيقولوا عن نفسهم مسلمين. لا، وخلي بالك كمان ده الممثلات في هذا العصر هم اللي هيعلموا الناس الدين، وهيعملوا قنوات لنشر الإسلام الوسطي، لنشر الإسلام الوسطي. وألا يكون ثوب شهرة، إن حضرتك ما تلبسيش ثياب شهرة، تلبسيش ملبس معين علشان الناس كلها تعرفك بيه، فيدخل على نفسك شيئا من حب الشهوة، حب شهوة الشهرة. كذلك فالمرأة المسلمة والفتاة المتحضرة والمثالية قدوتها أمهات المؤمنين والصحابيات والنساء الصالحات. المرأة المتحضرة محبتها لله ولرسوله ولمن التزمت بدين الله تعالى. فالمرأة المتدينة تحب الله، ومن حبها لله أنها تحب رسول الله، ومن محبتها لله ورسوله أن تحب من يحبها الله ورسوله، من يحبه الله ورسوله. طيب ربنا بيحب مين؟ هل بيحب البنت العارية اللي شعرها مرسل، اللي حاطه ميك اب كامل، اللي ماشية في الجامعة قاعدة توزع النظرات، وقاعدة على أرصفة الجامعة جنب واحد وقاعد ماسك ايديها وبيقول لها انا بحبك، وانت بتقول له، وهي بتقول له ده انا بعشقك؟ هل ربنا بيحب حاجة زي دي يا جماعة؟ هل يا اختي الله تعالى يحب ان يرى بنت تمشي في الشارع وهي ترتدي ما قل ودل، تلبس الضيق او القصير، كما قال الشاعر لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا. لا، الله لا يحب هذه المرأة، الله لا يحب النامصة والمتنمصة، الله لا يحب المرأة المترجلة، الله لا يحب المرأة التي تقر الدياثة. دلوقتي الصبيان انتشر بينهم ان ولد يمشي مع بنت يقول له بيس يا باشا، ايش طيب معلم، عيش يا معلم. البنت بتكلم ولد، فالبنت زبلتها عارفة تقول لها خدي راحتك يا بنتي، لو ما حبيتيش في الجامعة وتحبيتي هتحبي امتى؟ لو ما اتجوزتيش في الجامعة هتتجوزي امتى؟ بل تعدى هذا الأمر ووصلت الدياثة إلى بعض الآباء والأمهات، إن بعض الآباء والأمهات عارف وموقن إن بنته بتكلم ولد على الفيس، أو إن هي قاعدة طول الليل على الواتس أب قاعدة تكلم ولد، أو بتكلمه في التليفون إلى غير ذلك، وعامل فيها من بنها مش موجود. يعني انتشار الدياثة في مجتمعات المسلمين، هل هذا مما يحبه الله ورسوله؟ إذا المرأة المسلمة تحب المؤمنين والمؤمنات، وتحب الصحابة والصحابيات، وتحب النساء الصالحات في عصرها، لا سيما الأخوات الصابرات المحتسبات المجاهدات في سبيل الله عز وجل. من صفات المرأة المتحضرة المثالية أنها تحب الالتزام بدين الله، لا تعتقد أن الالتزام قيد أبدا، بل تعتقد أن الالتزام شرف واصطفاء من الله عز وجل، لا سيما في هذه الأزمنة الغابرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار، قال صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج، أي في زمان الفتنة، كهجرة إلي، خلوتها مع الله، فهي تتذكر الدار الآخرة وتعمل عمل السر الذي تقدمه لظلمة قبرها وضيق لحدها. الله أكبر، إنها المرأة التي تكثر من أعمال البر والخير وتخلو بالله في جوف الليل. صديقتها كل مسلمة ومؤمنة وملتزمة بدين الله تبارك وتعالى. والسؤال، هل للبنت أن تصادق الولد، تصاحب ولد يعني وتاخد منه كشكول المحاضرات وتقف معاه وتقول له تعالى معزمك على الغداء، واخد بالك انت ازاي؟ يقول لها لا لا اصلا انا مش جعان دلوقتي، تقول له طب والله لا تيجي، يقول لها ما كنتش تحلفي، ويقعدوا مع بعض مثلا في كافيه او في مطعم، واخد بالك، او يروحوا مع بعض النادي، هو ده يجوز؟ والجواب ان هذا مما لا يجوز، هذا من جملة الخلوة المحرمة والاختلاط المحرم. بس أنا واقفة في الجامعة قدام الناس ومعايا صحباتي، ما هو ده الاختلاط المحرم، بس أنا ناوي ارتبط بيه، فبتمشوا انتوا الاتنين مع بعض، ما هي دي الخلوة المحرمة. والخلوة دلوقتي بقى لها صور مختلفة عن زمان، بقى في خلوة الكتابة كان زمان ممكن واحد يكتب لواحدة ايه جواب، دلوقتي خلاص بقى بيكتب لها عن طريق الواتس، عن طريق الايميل، واخد بالك انت، عن طريق الماسنجر. اذا الخلوة الوقت تعددت صورها باعتبار التقدم التكنولوجي الداخل علينا. طيب بالنسبة لل، بما ان احنا جبنا بقى قصة الخلوة والاختلاط، هو الخلوة والاختلاط شيء حرام؟ قالوا اه. قال الله تبارك وتعالى: في محكم التنزيل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، آيات سورة النور. وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طيب طبق الآية بقى على الجامعة كده أو على النادي، واخد بالك أنت، هتلاقي الدنيا مهاجرة، يعني سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم، يعني أقارب الزوج؟ فقال: الحم الموت. ألا ده أقارب الزوج دول بيدخلوا، وبالذات في القرى كده البيت عادي كأنهم من أهل البيت، علشان كده بنسمع عن كثرة زنا المحارم عياذا بالله. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أظن الشياطين باضت وفرخت في الجامعة، يعني إيه؟ يعني خلاص ولدوا تكثروا، واخد بالك، وعملوا أجيال في الجامعة، كل واد ماسك بنت كده في جنب وقاعد يكلمها ويذكرها بالله، وأصلا بحبك وبعشقك ونفسي أمشي معاك ونفسي ونمسي، والبنت بقى زي الهبلة: يا هدى وأحمد فتحية وسعيد إنا لله وإنا إليه راجعون. كنت ماشي في الشارع بقدر الله تعالى أنا وزوجتي من أيام، فلقيت ولد قاعد بقى يقول لبنته أنا بحبك وبتاع، والبنت بقى يعني مسخسخة، يعني إيه خلاص بدأت بقى تصدق. فأنا دخلت كده إيه بفضل الله تبارك وتعالى قصيت الشريط، قلت له: السلام عليكم ورحمة الله عليه وسلم. قلت له: بس عايزك كده، ورحت بدي له هدية، والبنت بقى قاعدة يعني حصل انفصال بين ما يقال وما يحدث. فقلت لهم: ربنا يجعلنا من الطاعين الأرزاق الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه أولى أن يمس امرأة لا تحل له. والله أرجو أن ننتبه، أولى أن يمس، مش يعبط عليها، مش يحطها كده، يحط إيده كده في وهو ماشي في الشارع كده على إيه، على دراعها، واخد بالك، أو يحوطها بإيديه وماشي في الجامعة كده عادي. آه ليه؟ ما هو الدياثة، ما هو نحن في عصر الدياثة، ابتسم فأنت في عصر الدياثة، من الكبير للصغير. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أختها وعن أبيها وعن سائر الصحب الكرام قالت: كنا نغطي وجوهنا إذا حاذينا الركبان. طيب والاختلاط ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام جعل خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وجعل خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ليه؟ ده في المسجد يا مولانا، ده بيصلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام. هو حد ممكن يتطلع إلى امرأة؟ تخيل بقى ده في المسجد والنبي قال كده وعمل كده، فكيف بنا؟ لما الصحابة كانوا بيخلصوا الصلاة كانوا بيستنوا لغاية لما النساء كلها تخرج من الايه؟ من المسجد، حتى لا يزاحم الرجال النساء. فكيف بنا الآن؟ طبعا الاختلاط يعني ايه صوره كتير، منها مثلا اختلاط البنات مع ابن العم وابن العم، اختلاط البنات مع ابن الخال وابن الخالة، الاختلاط مع اخو الزوج بالنسبة للزوجة، اختلاط اخوات الزوجة مع زوجها، اختلاط اخو المرأة من الرضاع مع اخوات اخته من الرضاع، خلوة خطيب الفتاة اللي خطب واحدة وخروجه معها وحديثه. لا ده كمان بيتعدى الموضوع اكتر من كده بكتير علشان يبرهن حبه دلوقتي، وكل ده بيحصل تحت ايه؟ بدعوى الايه؟ الخطبة. صعود الزوج الى جوار زوجته على المنصة او الكوشة في ليلة الزفاف، صعود اقارب الزوج والزوجة على المنصة، لقوا الرأس وبحبك يا حمار والحنطور يتحنطر. وفي بعض الاماكن بيعملوا حاجة اشد سوءا من كده، بيعملوا حاجة اسمها الحظ. الحظ دي يعني ايه؟ رقصة وشوية خمور وبتاع، وكل دي تحية، تحية شيطانية. من الاختلاط المحرم اختلاط النساء بالرجال الاجانب عموما، بحجة ان النية سليمة وما دام هنا ابيض وبتاع ربنا سيبها لله. خلوة القواعد من النساء بالرجال الاجانب، وانما اجاز الشرع للنساء القواعد كشف الوجه فقط، يعني مش ان هم يختلطوا. وكمان ربنا قال وان يستعففن خير لهن. طيب كذلك من صور الاختلاط المحرم اختلاط المرأة بالرجل الاجنبي بحجة انه من القبيلة او العشيرة او الاهل. التساهل في الاختلاط للفتيات في سن البلوغ بالشباب بحجة انهم لسه صغيرين وبياخدوا دروس في الاعدادي والثانوي. ايه يعني ده لسه صغيرين؟ اطاقيت حتت صغيرة كده، يعني هل دماغهم هتروح للحاجات الوحشة دول؟ يا متشددين يا وحشين. اختلاط الخادمات بالرجال في البيوت وبالذات بقى في دول الخليج، اختلاط السائقين والخدم من الرجال بنساء البيت، خلوة صاحب التاكسي بالبنت في التاكسي، لا سيما بقى اذا كان ده شاب صغير ومش طالع يشتغل، طالع وراه شغل تاني. خلوة السائق بالمرأة في السيارة، السائق اللي هو الخاص يعني. اختلاط الخادمات والخدم بالمسافرين على متن الطائرات او البواخر، وقد سمعنا ان بعض المضيفات من كثرة خلوتهن بالطيارين وبتاع وقعنا في الحرام. الاختلاط في المدارس والجامعات والكورسات، قيام النساء بتدريس الرجال في الجامعات او الكليات والمدارس، وكذلك قيام الرجال بتدريس النساء مباشرة بغير حجاب. اختلاط الطلاب المبتعثين بالعائلات الغربية والسكن معهم في منزل واحد، واحيانا ده بيبقى شرط من شروط البعثة علشان الولد المسلم ده يرجع باخلاق غير اسلام وبيرجع بدين احيانا غير الاسلام، فضلا عن الزنا والخمور وغير ذلك مما قد يعتاده. الدعوة الى تدريس المرأة للاولاد في الصفوف الدراسية الابتدائية هي دعوة من باب تكسير الموجة اللي هي فكرة تعويد الأولاد على مسألة الاختلاط. الدعوة إلى ابتعاث النساء إلى الخارج للدراسات العليا. خلوة المدرسين الخصوصيين بالطالبات بحجة التدريس، وخلوة الرجال المشرفين على الرسائل الجامعية بالطالبات بحجة الإشراف على الرسالة، وبالذات بقى لو كان الدكتور مديها معاد مثلا الساعة 8 بالليل في مكتبه كده خد بالك انت ازاي. الدعوة الى حضور الامسيات الشعرية واللقاءات العلمية والمحاضرات المختلفة التي يجلس فيها الرجال جنبا الى جنب الى النساء، اختلاط الممرضات والطبيبات بالرجال الاجانب، خلوة الطبيب بالممرضة او الطبيبة، وكم من بلاوى حدثت في المستشفيات من جراء ذلك. اختلاط النساء مع الرجال في الألعاب والملاهي والمولات بحجة ينطر فيه، واختلاطهم مع اختلاط الرجال يعني مع النساء في الكافيهات والكافيتريات، وكذلك اختلاط النساء بالرجال في الملاعب والأندية والمدرجات والألعاب والرياضات النسائية اللي كمان بقت بتتصور دلوقتي على الهواء مباشرة، واختلاط النساء بالرجال في المتنزهات العامة وعلى الشواطئ، واختلاط النساء بالرجال في بعض الاحتفالات البدعية زي مولد النبي وليلة النص من شعبان وليلة الإسراء والمعراج، وبالذات في الموالد بقى بتاع الجماعة المبتدعة الصوفية الطرقية دول، واخد بالك، يقول لك أختك في العهد وتلاقي الراجل نايم كده في إيه، في خيمة وسط الحريم والعكس، إيه يا سيدي دي أختك في العهد. اختلاط النساء في البرامج واختلاط الممثلات بالممثلين في الأفلام والمسلسلات، والعمل في وظيفة سكرتيرة خاصة، واختلاط الرجال بالنساء في كثير من هذه الأمور تؤدي إلى الشر. كذلك من صفات المسلمة المتدينة المتحضرة المثالية أن ولاءها يكون لله ورسوله والمؤمنين والمؤمنات، وأن بغضها وبراءها يكون لليهود والنصارى والمنافقين والظالمين والعلمانيين ودعاة تحرير المرأة. عدوها كل أغنية وطرب يخالفان الإسلام، وكل مجلة تنشر الصور الخليعة والأفكار السقيمة، وكل موقع يبث الإلحاد أو العلمانية أو التنصير أو التشيع أو التصوف البغيض، وكل مسلسل وفيلم يبعث على العشق المحرم والتيه والضلال والتبرج والسفور والخلاعة والفجور. كذلك المرأة المسلمة حرصها دائما أبدا على التوبة بشروطها التي شرطها علماؤنا مستنبطين لهذه الشروط من النصوص الشرعية. شعرها الشعر الإسلامي الفياض، لا شعر الحداثة الرقيع أو شعر القذر الذي يصف الرجال أو يصف العلاقات الجنسية إلى غير ذلك. زواج هذه المرأة إسلامي خالي من المغنيات والرقص والكوشة، خالي من المخالفات النمص، خالي من الوشم، خالي من التكاليف الزائدة اللي بعض الناس دلوقتي خلوها من الأساسيات. لا والله، لا والله، بل هذا سبب من أسباب العنوسة. كذلك المرأة المسلمة المتحضرة تقضي فترة إجازتها في العلم النافع وحفظ شيء من القرآن والترويح المباح وزيارة أخواتها في الله والاطمئنان على صحتهن، وتبتعد عما حرم الله، وبذات الصيف جاي والنور هيقطع كتير، ده لو جه نور يعني، فطبعا كله هيقول لك بس عليك وعلى المصايف، تروح على المصايف بقى يبقى عليه العوض ومنه العوض. وتلاقي بعض البنات بتطلع البلكونة بثياب خفيفة فيراها الشباب فيتعلق قلوب هؤلاء بهن فيقع الحرام. المرأة المتدينة المتحضرة لهوها مباح، ولا بد للمرأة من أن تأخذ بهذه الأسباب، إن هي ما فيش مانع إن هي تلهو لهوا مباحا، وإن هي تفرح مع أخواتها، وإن هي تتبسط مع زميلتها في حدود المباح. نزهتها للتأمل والتفكر والتدبر والترويح عن النفس. الحقيقة أن صفات المسلمة المتدينة المتحضرة التي ترتقي بإسلامها في القرن 21 هي صفات كثيرة، لعل إن شاء الله تبارك وتعالى يكون هناك مجلس أوسع وأكثر استيعابا لصفات هذه المرأة المسلمة في هذا العصر الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ نساء المسلمين وأن يحفظ بنات المسلمين، وأن يثبتهن على الحق، وأن يعيننا وإياهن على الخير، وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأقوال والأعمال والأحوال. وأنا أنصح أخواتي في الله بسماع محاضرة بعنوان صفات المسلمة الملتزمة، صفات المسلمة الملتزمة للشيخ محمد يعقوب جزاه الله خير الجزاء. تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.